بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وما زال حديثنا حول قضية كلام الله تبارك وتعالى، أن رب العالمين يتكلم بما شاء وكيف شاء، وأن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. قال باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال البخاري: سخر يعني ذلل. ثم ساق حديثا. قبل أن نتكلم على الحديث، ذكر البخاري آيات ثلاث. هذه الآيات تتعلق بخلق الله تعالى وأمره وكلماته. قال المشركون يوما: إن القرآن سيأتي عليه يوم وينفد، ينتهي. فعند ذلك رد الله عليهم فقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني إيه؟ لو أن البحر تصورناه مدادا، يعني حبر، تحول إلى حبر، وأتينا بكل شجر الأرض وبريناها أقلاما وكتبنا بهذه الأقلام من الحبر، عدنا إيه؟ نأخذ من البحر اللي هو الحبر ونكتب الأقلام، فإن مداد البحر سيفنى ولا يفنى كلام الله. وهذا إذا دل يدل على مدى عظمة الله تبارك وتعالى، فإن الناس لم يقدروا الله تعالى حق قدره. أخواني، كثير من الناس لم يعلم قدر هذا الإله، ولذلك الذي تراه متجرئا على الله يقعد يسب الدين ويشتم ويسب رب العالمين ويسب دين الخلق جميعا ويتسفه على الإله. هل هذا الذي يفعل ذلك علم قدرة الله تعالى؟ استحالة. الذي يتفوه بهذا الكلام يستحيل أن يكون مقدرا لقدرة الله تبارك وتعالى. يعني هل هذا العبد متصور أن الإله الذي يسب ويشتمه هو الذي أوجده، هو الذي سواه، هو الذي صوره، هو الذي شق له السمع والبصر، هو الذي أعطاه إرادة الكلام، هو الذي منحه القدرة على القول؟ يعني كل حاجة من الله. أنت لا تملك لنفسك شيئا، ولم تخلق نفسك، ولم تخلق لسانك، ولا تستطيع أن توجد شيئا من العدم، فربك هو الذي سواك وهو الذي أوجدك وهو الذي جعلك تستطيع الكلام، فكيف تستعمل الآلة التي ركبها الله فيك بما يسخط الله تعالى؟ إشكالية عظيمة. فهؤلاء لم يقدروا الله تعالى حق قدره، ولذلك تطاولوا عليه. كل متطاول على الله تعالى اعلم أنه لم يتعرف على الله. لازم ديت، لم يتعرف على الله، لم يعلم عظمته، لم يعلم قدرته، لم يعلم مدى انتقامه من الظلمة. فهذا إذا دل يدل على أن ربنا أراد أن يعرفنا بنفسه، أن يدلنا عليه، أن نتعرف على قدرته وقوته، فيتكلم على مدى علم الله تعالى. فإن علم العباد جميعا لو قيس بعلم الله تعالى، فإن علمنا الذي تعلمناه من الله تعالى بمثابة نقرة العصفور في البحر. يعني اللي احنا خدناه من العلم عبارة عن ايه؟ نقرة عصفور في محيط. فكأن علم الله تعالى بمثابة هذا المحيط، وعلم الناس جميعا بمثابة النقرة التي أخذها العصفور من المحيط. ده يدل على ايه؟ يدل على قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا يعني أن علم الله تعالى واسع، محيط، فيه إدراك كامل بكل قضايا العالم وما بعده. فهنا يرد رب العالمين على المتجرئين على الله تعالى الذين يقولون إن كلام الله محدود، نقول له لا، كلام الله لا ينتهي ولا حد لنهايته ولا حد لقوته وقدرته، قوته وكلامه لا منتهى لها، ولم نعلم ذلك حق المعرفة إلا بما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا يعلمنا لو كان البحر مدادا حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولن تنفذ كلمات الله تعالى حتى لو نفذ البحر. ثم قال في الآية الثانية المؤكدة لهذا المعنى، قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. يعني جبنا شجر الدنيا كله وعملنا إيه؟ أقلام، وديناه دمياط ومصانع العالم بدأت تشتغل، قلنا يا جماعة اصنعوا لنا من جميع شجر الأرض أقلام رصاص. هذا أول معنى. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. بحار العالم دي لها مخازن من سبعة بحار أخرى. كل أنهار العالم ومحيطات العالم في مخازن لها إيه؟ أضعاف أضعافها إلى سبعة أمثالها وإلى أضعاف ذلك لو نزود في خزان بمد. كل هذا ليس ماء وإنما تحول إلى مداد حبر. فلو أتينا بالشجر كله وبريناه أقلاما، وأتينا بمحيطات العالم وتحولت إلى محابر إلى أحبار، وكتبنا بالأقلام من المداد، والمداد يمد من سبعة أبحر، والحصر ليس مقصودا إنما المعنى إن ليه؟ إن الأمر لا ينتهي مش سبعة بس، لا، ده الأمر أوسع من ذلك. فلو تصورنا هذا المثال فإن كلمات الله تعالى لا تفنى، وإن فني مداد البحر وأقلام الأشجار. قال والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذا يدل على إيه؟ على مدى سعة كلمات الله تبارك وتعالى. ثم قال مبينا قدرته في تحريك الأشياء في الكون، الشمس والقمر والنجوم والجبال، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله، في ستة أيام ثم استوى على العرش. يقول العلماء بدء الخلق كان في يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة خلق آدم، وفي يوم الجمعة فرغ من الخلق. وهذا مذهب جماهير الأمة، إن البدء كان يوم الأحد والختام يوم الجمعة. اليهود يخالفوننا في مسألة، يقولون نعم هو خلق الكون في ستة أيام من الحد للجمعة، ثم قالوا في كتابهم التوراة في سفر التكوين قال ثم استراح يوم السبت. ده معنى إيه؟ إثبات الإيه؟ النصب والتعب لله تعالى. وهل هذه الصفة تليق بإله؟ هل ممكن إله خالق مدبر يتعب وينصب بعد خلق السماوات والأرض؟ هذا إذا دل يدل على أنهم سبوا الله تعالى. شوف بيقول لنا إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إيه معنى الكلام ده؟ ما خلقكم، كلكم، كل الخلق جميعا، لو أنا عايز أخلق الناس كلها في لحظة واحدة وأبعثها في لحظة واحدة، ده كله بإيه؟ بكلمة واحدة، يعني مفيش إيه؟ مفيش تعب. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له خلاص انتهت المسألة، هي كن تتكون على طول. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني إيه؟ يعني خلق مليار نفس عند الله بمثابة خلق نفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. شوف تخلي بالك من المسألة دي، يعني خلق مليار إنسان تساوي في الكلمة عند الله تعالى بخلق إنسان واحد، يعني يكونوا مليار نسمة، يتكون هذا، تتكون هذه النسمات في لحظة واحدة. وكذلك بعثها، أي قوموا من البعث، قوموا من القيامة، قوموا من القبور جميعا، يقوم العباد جميعا في الكلمة واحدة كونوا فكانوا. فهذا إذا دل يدل على أن شاء تحدث بكلمات الله تبارك وتعالى. قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. تجد الليل يتبعه النهار والنهار يتبعه، كان الاثنين بيجروا ورا ايه؟ بيجروا ورا بعض، مفيش فيصل، نهار ليل، ليل نهار، نهار وهكذا، يطلبه حثيثا، ليس بينهما فترة ايه؟ مفيش فيها نقول عليها لا ليل ولا نهار، دي مش موجودة، لا. ولذلك تجد سبحان الله، تجد ان الليل اذا اقبل ينتزع النهار، وكذلك النهار كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. خلي بالك من الآية وآية لهم الليل نسلخ، شوف السلخ بنعمل من الجزء بتعمل ايه؟ بتشد حاجة من حاجة كأنك تنزعها. وهكذا إذا نظرت إلى السماء عند غروب الشمس تجد إن في شيء من النزع، تقعد تنزع، ينزع النهار فيأتي الليل مكان النهار. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. العجيب يا إخواني، يعني أنا أحد الإخوة جاب لي كده بعض الأفلام الوثائقية عن الخلق والأفلاك، فقلت أستمع لها، عبارة عن برامج علمية على خلق السماوات والأفلاك والمجرات والكواكب. المعلق العمال يتكلم، أنا أتعجب، والطبيعة والطبيعة وغضب الطبيعة وزلزال الطبيعة وإحداث الطبيعة، لم أستمع في ساعتين لكلمة الله. وده مقصود، ده مقصود، إن هذا الكلام تراه في كل برامجنا الإعلامية. المفترض إن دي مادة خاصة لتعليم الناس أمر الله أمر الدين، مش المفترض ده كده يحصل؟ مش المفترض لما نيجي نتكلم على النجوم والكواكب نربط ذلك بالإله الخالق؟ لا، إنما حلت الطبيعة محل الإله الأعظم. تجد أن كل البرامج شغالة على إيه؟ على أن الطبيعة قد غضبت لما حصلت في الفترة الماضية أعاصير أمريكا وتايوان وكوريا وغيرها. إذا كانت رياحا أو أمطارا أو عواصف ثلجية، تجد العبارة التي سمعها الأطفال والنساء والرجال غضب الطبيعة. طب من الذي حرق الطبيعة حتى تغضب؟ لا، ما إياك من دي، ده خط أحمر محدش إيه يتعداه، لأنك لو قلت الكلام ده معناه إيه؟ أنك تريد ربط الأحداث الكونية بالمسبب بالخالق، فكأنك تريد أن تربط الناس بالدين وهم لا يريدون ربط الناس بالدين، وهذا خلاف السنة النبوية، يعني خلاف المنهج الذي علمنا إياه رب العالمين، أن السنن الكونية يرسلها الله تعالى لتذكيرنا بالله. مش ده المفترض؟ أن كل سنة كونية ترجعنا لربنا، تردنا إلى الإله. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يرى إعصار، يشوف كده في إعصار جاي على المدينة أو على مكة، تقول عائشة: يا رسول الله، رأيتك إذا رأيت الغيمة تغيرت واضطربت ودخلت وخرجت، وإذا رأى الناس الغيمة فرحوا واستبشروا. لما الدنيا تغيم أليه كده إيه؟ الآن في البيت عمال تتحرك، تخش هنا وتخرج من هنا، ووشك احمر مضطرب، مع ان الغيمة دي معناها ايه؟ ان في مطر جاي، في حبة رياح تحرك المطر دوت وينزل المطر وخير. لكن خلي بالك من الربط الايماني، يقول لعائشة: وما يؤمنني يا عائشة ان يكون فيه عذاب وقد اهلك قوم بالريح وقد أتى قوما العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال لك يعني مفيء ناس عذبوا بهذا، بهذه الأعاصير وهذه الغيامة، فلما شافوا السحاب جاي قالوا إيه؟ هذا عارض ممطرنا، حبة سحاب والمطر هينزل، لكن الله تعالى أرسل في هذا السحاب عذابا مهلكا فأهلك أمما ودولا بهذه الأعاصير والرياح. إذن منهج الإسلامي منهج يربط حوادث الكون بالإيمان والدين، أما المنهج العلماني لا يريد ربط الناس بأحداث الكون حتى لا ينسب تحرك الكون للإله. فلذلك استعيضت كلمة الله بالطبيعة، وهذا الذي درسناه في مدارسنا لما كنا في الثانوية العامة، درسنا نظرية التطور. الله يرحمه أستاذنا أستاذ أحمد نبوي كان يدرس لي مادة الإحياء، وبعدين قال لي: بص بقى، أنا بدرس نظرية التطور، واخد بالك؟ كان يعني ايه، كان شديد اللهجه في هذا الموضوع، يقول لك: اه تعال ادرس عندي الماده كلها، بس في موضوع التطور دوت لا بدرسه ولا بدرسه ولا بقراه للطلبه. والطلبه كانوا يعني ايه، طبعا كل عايز ينجح، دي اشكاليه ان الطالب مضطر انه يذاكر علشان ينجح لان عليها درجه كبيره في الامتحان، فدي اشكاليه لما يفرض هذا الكلام على الطلاب ومفيش مصدر لتوجيه هذا الخطأ. يعني لو أن الطالب درس هذا وبعد كده وجد من يعلمه الحق ويبين له أن هذه النظريات باطلة فكان الأمر جميلا، يبقى عارف الخطأ والصواب. لكن إيه اللي بيحصل؟ أنه يتعلم الخطأ ولن يجد من يصوب له إلا إذا شاء الله. ربنا بقى يرزقه بواحد عالم أو واحد يعني يضعه على طريق الحق. إذن هي إشكالية عدم ربط الحوادث الكونية بالإيمان وبالخالق. رب العباد لما أنزل القرآن جعل قسما كبيرا من القرآن يتكلم على حوادث الكون. لو جيت تتبعت كده المسائل سترى أن ذكر الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكل هذه الأشياء مما يجري في الكون قسم عظيم من القرآن الكريم. ليه؟ أراد الله تعالى أن يبين لنا أنه الرب الخالق المكون والمكور لهذا الخلق. ومعنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إذا كنت قد أيقنت أن هذا الإله هو الخالق والمدبر والموجد لهذا الكون فمعنى ذلك أنك ينبغي أن تعبد من خلق وأن تعبد من رزق وأن تعبد من سوى. هو ده المعنى، هو ده الهدف، هو ده الهدف، أن تتحول أعمالنا لله تعالى لأننا أيقنا أن ربنا هو الذي أوجدنا. طيب إزاي أصرف العبادة إلى غير الله؟ ولذلك غضب الله تعالى على من يصرف العبادة لغيره فيقول يشتمن ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، ويسبني ولم يكن له ذلك. يقول اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهذا مما عابه رب العالمين على من سب الله وشتم في قوله لن يقدر على إعادتي كما خلقني أول مرة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. هذا الحديث يتكلم على فضل الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله لا يتنزل على كل من خرج من بيته بغير معرفة، لا، لازم يكون الجهاد في سبيل الله يعني في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. والخلاف بين العلماء في من يقال عليه شهيد، إذا جاز قول كلمة شهيد على رجل فلا تنطلق إلا على رجل مات لإعلاء كلمة الله، مش للوطن ولا للحرية ولا لحقوق الإنسان ولا لغيرها. هذا على التنزل على قول من يقول يجوز إطلاق الشهادة على من مات. نقول شرط هذا الإطلاق عند من يجوز ذلك أن يكون قد مات على إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وليس على غير ذلك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يموتون أهؤلاء في سبيل الله؟ قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لكذا ولكذا ولكذا، أهذا في سبيل الله؟ فرد جوابا جامعا وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هو ده إيه؟ ده معنى الشهادة بس ولا معنى لها غير ذلك، بل إذا تلبس في جهاده في سبيل الله بغلول فإن ذلك الغلول يخرجه عن حد الشهادة. في بعض الغزوات لما رجعوا من الغزوة وكان غلاما يدعى مدعما وكان يضع حمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيشيل متاع رسول يحطه على البعير، هو بيعمل الكلام دوت، جاله سهم، يعني سهم في مكان لا يعرف، من مكان لا يعرف، فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة. أظن ده إيه؟ في يعني في شك في هذا الأمر، رجع من الغزو وخادم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص مفترض يعني الختم ياخذه على طول من غير مراجعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. غل أثناء المعارك. إيه معنى الغلول؟ مش معنى الغلول أن أنا أخش محل مثلا اللي فيه، لا، ده معنى الغلول أنني أخذت مالا ملقا على الأرض قبل أن يقسم من الإيمان. يعني أنا هاخده بس إيه؟ استعجلت، هاخده لكنني استعجلت، وهذه تسمى غلول. فقال لك إن الشملة اللي خدها يوم خيبر قبل أن يقسمها الإمام لتشتعل عليه نار. الشملة اللي هي إيه؟ الغطرة كده، واخد شال ولا غطرة حط على رقبته ولا على راسه. كم تسوي هذه؟ 15 جنيه؟ 20 جنيه؟ دي دخلوا النار؟ أيوة دخلوا النار. ليه؟ أخذ مالا ظلما، مالا غلولا، وخرج من مسمى الشهادة، خرج من مسمى الشهادة. عشان إيه؟ تلبس بكبيرة في جهاده، تلبس بمعصية في الجهاد. فهنا يقول تكفل الله، معنى تكفل الله أي ضمن الله تعالى. فإذا ضمن الله أمرا فلا بد من وقوعه. ولذلك قال في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وسبحان الله، هذان العضوان أكثر الأعضاء تدخل الناس النار، اللسان والفرج. ولذلك قال: من يضمن لي هذين العضوين. لا شك أنه هو إيه؟ اللي يمسك الاثنين دول عن الحرام لا شك أنه قد أتى بابا عظيما من أبواب الخير، وأغلق بابا كبيرا من أبواب النيران. أمسك لسانه عن الحرام وفرجه عن الحرام. وهل يدخل الناس النار إلا بهذين العضوين؟ كما قال لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. النهارده احنا ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا في الرغي الكتير. الناس كلها عماله تتكلم بما ينفع وبما يضر، ويتناقلون الكلام لا يعلمون مصادره، ويكذبون، ويترتب على الكلام معارك ودماء تراق، وناس قاعدين طول النهار لبث الاشاعات والخراب في البلاد. ده اللي وقع من ايه؟ من لسان. هو الاعلام كله عباره عن ايه؟ لسان. مش ده اللي الواد بلد زاهية من اللسان؟ إذن لما يتكلم ويقول لنا: من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، هذا حق. لأن الكثير من الناس يكب في النار على مناخره بسبب لسانه، انفلت اللسان فخرج منه كلمات ترتب عليها إراقة الدماء. واحنا كنا لو جينا تتبعنا التاريخ الإسلامي أو تاريخ العالم، معارك وقعت بين الدول عشان كلمة، معارك إسلامية، وإن الحرب أولها كلام. المعارك التي إذا تتبعناها سنراها وقعت بأسباب أعظمها كلمات تقال. مقتل عثمان بكلمات، كلمات قيلت لحق عثمان عبارة عن كلام باللسان، ترتب عليه فتنة ودماء وقتال بين المسلمين ظل أعواما طويلة نتجرع أسبابه وعواقبه إلى اليوم حد النهاردة، لأن ترتب على هذا الكلام افتراق الأمة إلى أحزاب وإلى فرق وإلى طوائف، كل طائفة تتبنى معتقدا من بعد الفتنة مباشرة. فهنا يقول: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. وهنا لابد أن يكون الجهاد في سبيله وليس في سبيل الدنيا، لا يخرجه من بيته. ده معنى إيه؟ تحقيق الإخلاص في الأعمال، أنه لم يفعل ذلك طمعا في دنيا. لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته. يبقى أنا كده إيه؟ مصدق بكلمة الله. إيه معنى كلمة الله هنا؟ معنى كلمة الله أي بأوامر الله ونواهيه ووعده ووعيده. يعني أنا خارج وعارف أن من مات في سبيل الله له الجنة، ومصدق بثواب الله تعالى. فإذا خرج الإنسان مقاتلا في سبيل الله فليكن عمله خالصا لوجهه ومصدقا بالوعد والوعيد، وهذا يعني إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. قال أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. لا شك أنه إذا فعل هذا الأمر والصنيع نال إحدى الحسنين. يعني مش الغاية في الجهاد الفوز فقط، لكن إحدى غايات الجهاد الموت في سبيله. يعني مثلا لما نيجي ننظر إلى معركة مؤتة، معركة مؤتة معركة عجيبة جدا، إن الصحابة خرجوا وعلى رأسهم زيد بن حارثة لقتال جيش الروم، ونزلوا على الأردن على مكان يدعى معان، وهي محافظة الآن في بلاد الأردن. والصحابة خارجين من المدينة 3000 مقاتل، اجتمع جيوش الشام العربية وجمعوا 100,000، وجيه ملك الروم راح بعت 100 كمان. تصور ديت، أصبح جيش المشركين 200,000 جندي، والصحابة في جيشهم كان 3000 جندي. النسبة كم لكم؟ 66 ضعف. دي غزوة مؤتة اللي وقع في العام 9 من الهجرة، وفي العام 8 66 ضعف. تصور دي. طيب بمقياس المعارك الحديثة، في نسبة ممكن الجيش ده ينتصر ولا ده بيسمى انتحار؟ دي نسبة يعني لا تتصور. فهم الصحابة بالرجوع، فقام ابن رواحة وقال لماذا نعود وما آتينا إلا للشهادة في سبيل الله، وإحنا عايزين غير الشهادة؟ إذا غنمنا وفزنا بدأ إيه؟ على الهامش، لكن الأصل الشهادة في سبيل الله. ووقع القتال وجرت المعركة يوما كاملا، وقتل زيد بن حارثة، وقتل جعفر بن أبي طالب، وقتل عبد الله بن رواحة، 3 أمراء. والنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة المعركة يجلس مع أصحابه في المدينة ويريه الله تعالى المعركة في أمام عينه، كأن في نقل حي كده، قمر صناعي ناقل إيه المعارك، هو قاعد يقول لهم إيه، وكأنه يرى أمامه المعركة. قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. المعركة استمرت يوم، وبعدين اليوم الثاني خالد بن الوليد الذي نعمل حيلة، لو استمر الحال على الحال دوت احنا كده هنتاكل أكل، راح مغير أماكن الجيوش، خلى الوقف على اليمين خلاه على الشمال والشمال على اليمين، راح ملعبك ايه دنيا بعضها. فنظر الروم إليهم فقالوا جاءهم المدد، فانهزموا بالحيلة دي بس. وده معنى قول الرسول: ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. بس بالايه؟ بالقلبة ديت. لما غير مكان الجيش قال الرومان قد أتاهم المدد فرجعوا إلى ديارهم. طيب لما 200,000 يقاتلون 3,000 متوقع كم واحد يقتل في 3,000؟ عدد كبير. عدد من قتل في غزوة مؤتة 16 رجلا. إيه ده؟ الكلام ده ممكن يحصل في المعارك العالمية؟ 200,000 قدام 3,000 ومجموع القتلى 16 واحد، ده يتصور؟ ده انت نزلت جوه ايه بيسميه كده ايه، جوه عش الدبابيك، انت سبت الجزيره العربيه ورحت الشام وتقاتل دوله الرومان في قلبها في عقر دارها، انت اللي رايح، جميع القبائل العربيه ضدك، ومع ذلك تنتهي المعركه برجوع جيش الرومان الى معسكرهم ورجوع جيش المسلمين ب16 قتيل، وترتب على ذلك إلقاء الرعب في بلاد الروم كاملة. ومفيش كم سنة، 3-4 سنين، ويتملك الصحابة بلاد الروم، ويذهب عمر بن الخطاب ليفتح بيت المقدس به 3,000. يعني كأن الصحابي الواحد كان يقاتل 66 رجلا، الواحد على كام؟ على 66. هذا يعني إيه؟ يعني أن هؤلاء كانوا أصحاب إيمان، لم يخرجوا طمعا في الدنيا، ومع ذلك لما رجعوا الصحابة كانوا زعلانين منهم، أنت إزاي تسيب الروم يرجعهم وما تخشش إلى قيصر وتاخد السلطان بتاعه؟ يعني الصحابة بيبصوا لدول إيه؟ ان انتوا لا ما حققتوش اللي احنا عايزينه. لما دخلوا المدينه قالوا لهم يا فرار افررتم؟ خير كان ايه؟ قال لك احنا كده ايه انتصرنا. لما انتوا خافوا، مجرد ان هم خافوا مننا ورجعوا لمعسكرهم والمقتله فينا قليله، يبقى ده معناه ايه؟ قال لك لا احنا مش عايزين كده. الناس اللي في المدينه قال لك لا، كان المفروض يا خالد تخش جوه قصور الرومان وتتملك. يا جماعه ده معايا كام واحد؟ 3,000. قال لك لا برضك ما ينفعش، عذر غير مقبول. فعوتب خالد من بعض الصحابه لرجوعه بغير النكايه في جيش الروم اكثر من كده. ده يدل على ايه؟ ان في عزيمه من حديد، ان في عزه، ان هؤلاء لم ينهزموا انهزاما نفسيا من اي دوله مهما عظمت. النهارده نحن بنبص كده لأعداد المسلمين أكثر من أعداد أعدائهم، يعني ألد أعدائنا اليوم في منطقتنا اليهود. إحنا بالنسبة لليهود أعدادنا قدهم ولا أكثر منهم؟ كل اليهود في العالم 15 مليون في العالم كله 15 مليون، قول مثلا نصهم في فلسطين، يحاط هؤلاء بملايين من المسلمين، لكن الملايين دي قد 3,000 اللي كانت غزوة مؤتة؟ ولا 100 ولا يساوي شيء، غثاء كغثاء السيل. احنا النهارده ما نقدرش نصبر على البلاء كما صبر الصحابة رضي الله عنهم. ده جيل اتربى وتعلم الإيمان والعمل والاعتقاد. النهارده نحن نشكو من فساد العبادات والمعاملات والأخلاق والدين، ده وقع في زمننا. فأن تأتي النصرة ورأينا بعدا شديدا عظيما عن الشريعة قولا وعملا. فهنا يربطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النصرة لا تتأتى إلا بإخلاص العمل وتصديق وعد الله تبارك وتعالى. قال أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة، وهذا يعني تصديق كلمات الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل بنا البخاري إلى باب طويل يعنون عليه بباب في المشيئة والإرادة، وهنا بقى الكلام على إيه؟ على مسألة القضاء والقدر، ودي مسألة يقع فيها الخلاف الكبير مع الفلاسفة والفرق الضالة، لأن الناس خالفوا في هذه المسألة، فلا بد من تحقيق قضية القضاء والقدر تحقيقا صحيحا، لأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ممكن في ناس تقول لك احنا مؤمن بالقدر في الخير بس، يعني لما ربنا ينعم عليه يقول لك قضاء ربنا الحمد لله، وعند الشر قد ينفلت زمامه ويسخط على الله تعالى من قضائه، ثم يبدأ في تأنيب ربه لماذا أنزل عليه ذلك. طب ليه أنا يا رب تعيش، وليه أنا اللي مريض، وليه أنا اللي كذا، وليه أنا اللي كذا، يقعد يتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. إذن أصبح من شروط الإيمان أن تؤمن بالقضاء خيرا وشرا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذا إذا دل يدل على أن العاقل هو الذي يؤمن بكل ما قدره الله تعالى وقضى، ده معنى القضاء والقدر. ولذلك لما جعل أركان الإيمان جعل السادس منها ستة، والسادس هو أكثر ما تنازع الناس فيه، أكثر النزاع الواقع في الأمة حول مسألة القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر حتى يفهم لابد أن تؤمن بأركان الإيمان بالقضاء والقدر. واحد يقول لك ربنا لما خلقنا، طب ليه خلق ده كافر وده مسلم، واللي دخل ده الجنة وده النار، وليه دوت بيعمل طاعة وده بيعمل معصية، وبعضهم يلتبس الأمر عليه، يعني ربنا لو ما كانش عايزنا بقى كافر طب ليه خلقني كافر، واخد بالك، طب ليه خلق إبليس وقد ترتب على خلق اختلاف وافتراق عند الناس، وناس بقوا كافر وناس مسلمين. هذا لم يفطن لحكمة خلق الله تعالى للمتضادات. ربنا من حكمته أن خلق الخلق الخير والشر، ولولا خلق التضاد ما تميز الناس. طب ازاي ربنا يمتحن الناس من غير تضاد؟ مش لازم يكون في خير وشر عشان الانسان يختبر؟ لو ان الدنيا كلها خير ولا شيطان في الوجود، فين الاختبار هنا؟ ليس هناك اختبار. اذن رب العباد خلقنا واختبرنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم في إيه؟ في اختبار. قال لك ده الاختبار ده في الدنيا، ينفع تنجح من غير اختبار؟ مش احنا بنعمله في الدنيا في مدارسنا وفي جامعاتنا بل وفي مسابقاتنا، عايزين ندي جايزة لواحد يطلع عمره، طب والله الأخ ده شكله حلو خلاص انت تطلع عمره بدون اختبار كده ينفع؟ ولازم اختبار له، لازم اختبار. كذلك الدنيا والآخرة لابد فيها من الامتحان، فعند ذلك خلق المتضادات الغنى والفقر، الشر والخير، الكفر والإسلام، وقال لك هخلق دوت ودوت، ونزل كتاب وابعث رسول يعلمك الخير ويحذرك من الشر. في حاجة بعد كده؟ يبقى انت كده تعلمت من الوحي الذي اوحيت به اليك، وتعلمت الحق حتى تجتنب الشر وتفعل الحق. فالذي ياتي بعد ذلك ويقول لماذا اعذب، نقول له لا، مش ربنا بصرك وعلمك ودلك على طريق الفلاح، ولن يعذب الإنسان بغير إقامة الحجة عليه. وربنا مش هيعذبك إلا بعد ما إيه؟ ما يجيلك البيان وتعرف الحق والباطل والشر والخير. أنت بقى اللي إيه؟ تختار. اخترت الحق دخلت الجنة، اخترت الشر دخلت النار. فهذه المسألة أول مسألة ضلت فيها الأمة، أول افتراق وقع في الأمة على قضية القضاء والقدر. ولذلك أخرج مسلم حديث جبريل بسياق أطول، أن أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. قال بالقدر يعني إيه؟ يعني قال إن الله تعالى لم يقدر الأشياء ولا يعلم بها إلا بعد وقوعها. يعني ربنا مش عارف إيه اللي يحصل في العشاء دلوقتي، لا يعلم، ولا يعلم من الذي سيصلي معنا العشاء، ولا يعلم ما سيكون غدا، مش عارف حاجة. لما تقع يبقى إيه؟ فجعلوا مشيئة الله تعالى منفصلة عن مشيئة الإنسان، وجعلوا لله تعالى سلطانا قاصرا محددا لا يعلم إلا ما يقع، فشبهوا الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق ما يعرفش الغيب لكن يعرف الإيه؟ اللي بيقع قدامه. هو ده أول افتراق وقع في الأمة. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده أن مشيئة الإنسان شيء منفصل عن مشيئة الله. يبقى نعمل كل حاجة ورب العباد لا سلطان له عليه. فربنا قال لك لا، ده الكلام ده أكبر بلاء وكفر، لأن ربنا قال في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت مش هتعمل حاجة في كوني إلا بمشيئتي، إلا بقدرتي. إزاي تبقى أنت تتحرك في الكون وأنا لا أعلم؟ لا، كل ذرة في الكون تجري بقدرتي وأمري. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني كل حاجة إيه؟ متسجلة ومحسوبة ومحفوظة. فعشان تقول إن أنت منفصل عن الله تعالى، فدول بقى إيه؟ قالوا إن ربنا له حدود معينة ما يتعدهاش. إحنا حاجة وربنا حاجة، قدرتنا ومشيئتنا حاجة منفصلة عن مشيئة الله. فجي واحد منهم كده شيخ كده مطنطن قاعد، وبعدين جاله واحد قال له يا مولانا إن ناقتي سرقت فادعو الله أن يردها عليه. فقال له اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. قال لا أريد هذا الدعاء. قال لما؟ قال أخشى أن يريد أن يردها فلا يستطيع. وطالما إيه؟ سرقت من غير معرفته، فكيف ترد بمعرفته؟ طالما أن كل حاجة بقى إيه؟ ربنا فوادي والناس فوادي، مش هينفع الكلام ده. يبقى كده ربنا غاب عنه الخلق. هذا إذا يدل على كفر عظيم بالله تبارك وتعالى وسد للإله. وناس تانية هتك لما ربنا خلق الكافر وخلق إبليس، إذن نحن مجبورون على فعل المعصية، فمن الظلم أن يعذبني على ما جبرني عليه. ده ناس تانية برضك إيه؟ في مسألة القضاء والقدر. وده موجود في مجتمعنا. يا عم انت ليه بتصليش؟ يقول لي ربنا كتب عليا وما بصليش. طب لما تقعد في المحل وتبيع وتشتري،
يقول ربنا كتب علي عشان أكسب ولا لا يقول هذا. لكن في طرق الطاعة يقول لك إيه؟ ربنا كتب علي. وفي ربح الدنيا كذبي وكدي وتعبي، هذا تصرف عجيب من الخلق، أن يحتج بالقدر على فعل المعصية. تقول له لماذا لا تطع، لماذا لم تفعلك، ربنا كتب علي. وهذا احتجاجهم، يعني كأن الله تعالى جابر على فعل أو على اختيار الذنب. طب ما أنت بتختار كده بتختار كده. هل في الدنيا أحد يجبرك على فعل شيء أو على عدم الفعل؟ ما أنت في الدنيا قادر على كل شيء، تفعل ما تريد. والشيء اللي أنت مضطر إليه غصب عنك إذا كان اضطرارا وإكراها على ذنب لن تعاقب عليه، لو أنت إيه؟ مضطر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. إذن ربنا مش هيعاقب على الاضطرار. فلما يقول ربنا كتب، ده كذب، لأن الله تعالى لما خلقك هيأك للاختيار. انت جيت الجامع وقعدت باختيارك ولا مضطر؟ باختيارك. عايز تخرج دلوقتي باختيارك ولا مضطر انك تقعد؟ باختيارك. عايز تصلي النهارده باختيارك ولا انت مضطر؟ باختيارك. عايز تترك الصلاه باختيارك ولا مضطر؟ باختيارك. فكل افعالك باختيارك، لكن مشيئتك تابعه لمشيئه الله. لكن هنا بقى في مساله، أن إرادة الله تبارك وتعالى منها إرادة يحبها ومنها إرادة يكرهها، بمعنى أن كل شيء تحت مشيئة الله تعالى، كل الكون ده كله يتحرك تحت مشيئته، لكن الله تبارك وتعالى، ومعنى المشيئة أي الإيجاد، أن الله تعالى هو الذي أوجب المخلوقات جميعا. لكن في حاجة، حاجة اسمها إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ما أراده الله كونا ولا بد من وقوعه، والإرادة الشرعية ما أحبه الله لنا أن نفعله، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذا يحتاج إلى بيان وتفصيل أوسع. نرجئ الحديث الآن وفي هذا الباب حول المشيئة والإرادة، لأن الكلام في ذلك يطول. فهذا الباب ساق البخاري تحته يعني 19 حديثا، لأن هذه المسألة من أخطر قضايا الاعتقاد، مسألة القضاء والقدر. والله تعالى أعلم. يقول السائل: لماذا يغلق حجر إسماعيل عند الصلاة؟ أولا، هي مسألة مش مسألة بالمسائل الشرعية في الأصل، هي مسألة تنظيمية، مسألة تنظيمية، وهي مبنية على خلاف فقهي عند العلماء أيضا، وهي قضية الصلاة داخل الكعبة في الفريضة، لأن حجر إسماعيل داخل في الكعبة. هنا خلاف عند العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة داخل الكعبة، إنما صلى النافلة داخل الكعبة، وهي جائزة، لكنهم خرجوا من الخلاف وقالوا الأولى أن تكون الصلاة حول الكعبة وليس داخل الكعبة. سجدة التلاوة سنة أم فرض؟ بل هي سنة. سجدة التلاوة ليست من الفروض، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر يوما ثم قرأ سورة النحل أو آيات من سورة النحل، فلما أتى على سجدة التلاوة فيها نزل وسجد، ثم لما كانت الجمعة التي بعدها قرأ آية فيها السجدة ولم يسجد، وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها فضيلة وليست واجبة.
فإذا مررت على آية هي سجدة التلاوة فيستحب لك السجود. واستحب العلماء أن يكون السجود على طهارة وليس بواجب، ليس بواجب، يعني يجوز أن تسجد سجدة التلاوة على غير وضوء، لكن المستحب أن يكون على وضوء. رجل مكان عمله حول القبور، فهل يجوز الصلاة أم لا؟ إذا كان القبر ليس في اتجاه القبلة وبعيدا وفيه فاصل عن بين القبر وبين الصلاة جاز لك أن تصلي في هذا الموضع، لكن إذا كان القبر في اتجاه الصلاة ولا يفصلك عن القبر شيء فلا تصلي في هذا الموضع. رفع اليدين في صلاة الجنازة جائز، على خلاف بين العلماء قضية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة الأربعة. فمن العلماء من قال إن رفع اليدين ليس بسنة، ودليلهم قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفيد أنه رفع اليدين، وقال فريق آخر بل يرفع اليدين، ودليلهم على ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كبر على الجنازة رفع يديه أربعا في كل تكبيرة. فالخلاف في ذلك خلاف المستحب، يعني هو المستحب أرفع ولا ما أرفعش، لكن بالاتفاق لا يجهر بالتكبير، لا يجهر بالتكبير، والاختيار عدم الرفع. نعم، نختار في ذلك عدم الرفع، ومن رفع فهذا قول معتبر عند العلماء لا يسفه قائله. ولابد أن نعي مسألة الخلاف المعتبر عند العلماء حتى لا نضخم قضية متسعة عند علمائنا وتنازع فيها العلماء حول الفضيلة أهي أفضل أو لا، ولا نزاع عند العلماء على أن كلا الحالتين صلاة صحيحة، كلا الوصفين صلاة صحيحة، لا نزاع في ذلك، نزاع عليه على أفضلية العمل. فلابد أن نفقه معنى خلاف العلماء، لأن أحيانا بعض الناس لا يفقه الخلاف بين العلماء فيضخم قضية هي متسعة عند العلماء، فلا ينبغي أن نضيق واسعا. وقد اختلف العلماء في مسائل عدة، وكان الشافعي شيخا لأحمد، ولم نسمع أن أحدا منهما تطاول على الآخر في قول أو في مسألة مع الخلاف الكبير بين المذهبين، وهذا يدل على أن اختلافهم كان على علم وحق وليس عن هوى. لأننا عندما أختلف معك وأنت لك دليل وأنا لي الدليل، لكنني أختلف معك في فهم الدليل والنص، وكل منا يرى أنه أراد الحق والوصول إلى سبيل الحق، فهذا يعني ألا يسفه بعضنا بعضا إذا كنا نعلم أننا جميعا أردنا الحق في هذه المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خير.